بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرس اليوم يتعلق بالكلام على بيان وتفسير سورة الضحى. وتقدم معنا في آخر السورة السابقة أن هذه السورة أو هذه الآيات من سورة والليل إذا يغشى نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كلام طويل في آخر تفسير سورة والليل إذا يغشى، قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، وهي قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال: حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى إلى آخر الآيات. قال: ولكنه مقدم الأمة وسابقهم، يعني أبا بكر، في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة. فهذا بيان ما يتعلق بهذه الآيات. سبب نزولها مختصرا ثبت، سنده حسن من طريق ابن محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، وهناك سبب نزول فيه طول فيه ضعف، لكن المختصر ثابت. وأما سورة الضحى، من يرفع لنا هذا قليلا؟ تعرف؟ وأما سورة الضحى فهي مكية باتفاق، سورة الضحى سورة مكية بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، ونزلت سورة الضحى لسبب، وهو ما رواه الشيخان وأحمد من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا أيضا في طريق أخرى أن الوحي أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال المشركون ودع محمدا ربه، فأنزل الله عز وجل الآيات ما ودعك ربك وما قلى. وله طرق أخرى. والصحيح أن القائل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي امرأة من المشركين، جاء في بعض الطرق المرسلة التي هي ضعيفة لا تقاوم الطرق الصحيحة، أن ممن قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ممن قال له إن رأي إني أرى ربك قد قلاك، أن بعض هؤلاء خديجة رضي الله عنها، وهذا قول ليس بصواب، فالدليل فيه لا يثبت. وإن كان ابن كثير رحمه الله تعالى قال قالته على وجه التأسف والتحزن، فإنه ورد مرسلا ومخالفا للروايات الصحيحة، فالروايات الصحيحة أن القائل امرأة وسياقها يدل على أنها من المشركين لقولها ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فهي امرأة من المشركين. والمفسرون على أنها أم جميل امرأة أبي لهب، جمع من المفسرين ذهبوا إلى أن القائل له ذلك هي أم جميل امرأة أبي لهب، فالقائل امرأة من المشركين. وأما ما ورد في مرسل عروة أن عائشة هي التي قالت إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزع شديدا، أي حزن وتأسف. قال ابن كثير ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا، وهذا هو الصواب، أن ذكر خديجة ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ هو أنها امرأة من المشركين، أما خديجة رضي الله عنها فكانت من المناصرين. إذن هذا سبب نزول الآية، ومما ينبه عليه أيضا إذن، وهذا يدل على أن السورة مكية، وأسماؤها ليس لها أسماء مشهورة غير الاسم المشهور، وهي سورة الضحى وسورة والضحى. وأما في آياتها فكذلك لا يختلفون أن آياتها 11 آية. ومما ينبه عليه أن بعض القراء إذا وصل إلى هذه الآية أو إلى هذه السورة يقرأها ويكبر بعدها، فيقول الله أكبر أو يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، وورد في ذلك حديث منكر من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة. أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة من ذرية القاسم ابن أبي بزة، القاسم ابن أبي بزة ثقة، وهذا أحمد بن محمد بن عبد الله من ذريته، فيقال له أحمد البزي نسبة إلى جده أبي بزة جده الأعلى، وأنكر عليه التكبير. أنه قال قرأت على عكرمة بن سليمان، وذكر الحديث أنه قرأ على بعضهم فلما بلغ والضحى قال لي كبر حتى تختم، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، ابن كثير المكي نعم، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. قال ابن كثير رحمه الله فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزه، وكان إماما في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث. قد يكون الرجل حافظا في القرآن عالما بالقراءات ضعيفا في الحديث، لأن الحديث يحتاج إلى انكباب واعتناء وانصراف إليه، وبعضهم يكون منصرفا إلى حفظ القرآن وكذلك إقراء القراءة وما شبه ذلك، فلا يجالس أهل الحديث ولا يكثر من الأخذ عنهم ولا يحفظ الأحاديث على وجهها، فيكون منكر الحديث باعتبار ضعفه في الحديث، لا أنه ليس بحافظ، يمكن أن يحفظ لكنه لا يعتني، ويكون قد شغل بماذا؟ بالإقراء ونحو ذلك. وهذا في بعض الرواة أو في بعض القراء. قال لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعية أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة. قال وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، فنحتاج إلى إسناد أبي شامة عن الشافعي. ثم لو ثبت هذا عن الشافعي فقول الشافعي أصبت السنة هذا معضل، لأن الشافعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة 3 من الرواه أو 2 في نعم 3 من الرواه، لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة 3، فلو قال الشافعي أصبت السنة هذا يكون معضلا، فكأن الشافعي قال رسول الله، وإذا قال الشافعي قال رسول الله من دون ذكر السند لا يقبل، يكون معضلا لكثرة السقط فيه. قال رحمه الله ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى، أي إذا وصل إلى قوله ولا سوف ترضى يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، هذا قول بعضهم. وقال آخرون من آخر والضحى، وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وعلى هذا أيضا ربما تجد في بعض المصاحف المسجلة لعبد الباسط عبد الصمد أنه إذا أو بعض القراء إذا وصل إلى هذه السورة يقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ألم نشرح لك صدرك. وهذا كله من ماذا؟ من مما يدل على ضعف في التوصيل العلمي والنظر في الأسانيد عند هؤلاء. فهذه التي هي مسألة التكبير لا تثبت، لأن العمل بها سنة، والسنة تحتاج إلى إثبات، وهذه لا تثبت، فإذا يصير العمل بها مخالفا للسنة، لأن العبادة لا تثبت إلا بدليل. وقول الله عز وجل في هذه السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه سورة من السور القصار العظيمة المعنى والأثر. فيقسم الله عز وجل بالضحى، والضحى أول النهار بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر، ذاك الضحى. فيقسم الله عز وجل بالضحى، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأقسم الله عز وجل كثيرا بالأوقات، فالضحى زمن ووقت، والليل كذلك أيضا وقت، والنهار وقت، والشمس علامة للأوقات، والقمر كذلك أيضا علامة للأوقات والأيام والسنين والشهور. والله عز وجل يقسم بما شاء. والضحى والليل إذا سجى، والليل أيضا قسما آخر. وتقدم معنا أن الواو إذا دخلت في المقسم به فإنها تكون واو القسم. منهم من يقول واو العطف، ومنهم من يقول هي واو القسم، والصحيح أنها واو القسم. واكتفي عن واوات القسم بماذا؟ بجواب واحد من باب الاجتزاء ومن باب الاختصار، وهذا من لغة العرب. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، سجى معناها سكن وغطى. والليل إذا سجى أي إذا سكن، وإذا غطى وأظلم. والليل إذا سجى، وبمجيء الليل يحصل السكون، وهذه آية من آيات الله. الليل بمجيئه إذا غشي يحصل السكون والهدوء، ويثبت الناس عن أعمالهم، ينقطعون ويذهبون إلى الاسترخاء والنوم والراحة. ولهذا تسمع في الليل من الأصوات ما لا تسمعه في النهار، وتنتبه لأصوات الليل ما لا تنتبه لأصوات النهار. فإذا سمع الناس وجبة أو صوت أو شيء في النهار فإنهم ربما لم يعلموا به، وإذا سمعوا أدنى منه في الليل انتبهوا له، وماذا لما جعل الله عز وجل عليه الليل من السكون وكذلك أيضا الهدوء. والليل إذا سجى، قال ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو المقسم به، المقسم عليه، هذا المقسم عليه. أقسم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه ما ودعه وأنه ما تركه وأنه ما قلاه. والقلى وقوله قلى، القلى معناه البغض والكراهية، قلى فلان فلانا معناه بغضه وكرهه. ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك. فلا يزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظا من ربه، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم معانا من ربه، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا إلى ربه. ما ودعه ولا قلاه، لم يتركه ولم يبغضه. ما ودعك ربك وما قلى، وما أحسن هذا. وهذا فيه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل يسليه، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ولا أبغضك، بل أنت لا تزال محفوظا من الله ولا تزال محبوبا عند الله. قال الله سبحانه وتعالى، وهذا من دفاع الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما قالت تلك المرأة وقال المشركون ودعه ربه، وقالت المرأة ما أرى شيطانك إلا قد قلاك أي تركك، أنزل الله عز وجل هذه الآيات دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى وهكذا أيضا، أليس الله بكاف عبده، فالله عز وجل كافي عبده وناصره ومؤيده ومعينه. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، هذا تنبيه من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في أن الآخرة خير من الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. فإذا كان قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة في هذه الدنيا ما ذكره الله عز وجل من نعمه السابقة المسبقة على نبيه، ومنها أن الله يحفظه وأن الله يحبه، فيقول الله عز وجل له وللآخرة خير لك من الأولى، أي إذا انقلبت إلى الآخرة ورجعت إلى الله في الآخرة فستجد ما هو خير لك من الأولى، وما هو خير لك مما وجدته من النعم في الأولى. فالآخرة هي الدار الآخرة، والأولى هي الجنة. وقول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل مؤمن صالح مصيره إلى الجنة، فكل مؤمن صالح موحد مصيره إلى الجنة، فالآخرة خير له من الأولى، بل الأولى إنما هي دار نكد ودار تعب ودار هوان، ربما يحصل له فيها ما يحصل من الكبد والمشقة والأتعاب والنصب، فهي سجن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أما الآخرة فهي النعيم الأبدي والسرمدي، ويدخل أهل الجنة الجنة فيلقون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي قوله لك تنبيه أن الآخرة خير من الدنيا، إنما هي فقط للموحدين للصالحين، فليست لكل أحد. بعض الناس يكون بالعكس، الدنيا خير له من الآخرة، لأنه في الدنيا غير معذب وفي الآخرة يناله العذاب الأليم. فقوله لك هذا إخراج لغير الموحدين ولغير الصالحين، فالأولى خير لهم من الأخرى، ولهذا يتمنون أن يرجعوا إليها، ويتمنون أن يموتوا، ويتمنون أن يبقوا فيها، كل ذلك لأنهم يوقنون أن الأولى خير من الآخرة. أما المؤمن فيعلم أن الآخرة خير له من الأولى، ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الدنيا وبين الآخرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي، أو فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال بعض القوم: ما لهذا الشيخ رسول الله يذكر رجلا أن الله خيره وأبو بكر يبكي؟ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، فإن المخير كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير الذي خيره الله، واختار النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، واختار الآخرة على الدنيا، فقال: الرفيق اللهم الرفيق الأعلى، أي ألحقني بالرفيق الأعلى الذين هم الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون، هؤلاء في ماذا؟ في الجنان، في أعلى المقامات. وأعلى أولئك في الجنة هم النبيون الرسل والأنبياء. قال: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك، يزيدك من فضله سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله عز وجل: ولسوف، أكد هذا الوعد بمؤكدات، أكد هذا الوعد بمؤكدات، المؤكد الأول اللام، المؤكد الثاني سوف، والمؤكد الثالث الحذف، حذف المفعول الثاني لأجل التعميم، والمؤكد الرابع أنه من الرب سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله، والمؤكد الخامس قوله فترضى، أي سيعطيك ويعطيك ويعطيك حتى ترضى. ففي ضمن هذا تأكيد عظيم لعطاء الله سبحانه وتعالى لنبيه، وعطاء الله عز وجل لنبيه كما تدل عليه هذه الآية حذف فيه المفعول، لأن يعطي تنصب مفعولين، المفعول الأول مذكور يعطيك، أين المفعول الثاني الذي هو المعطى، الشيء المعطى؟ يعطيك ماذا؟ يعطيك القصور، يعطيك الدور، يعطيك الحور، يعطيك النعيم والفاكهة، حذف المفعول الثاني وذلك ليعم. فأعطى الله عز وجل نبيه ما أعطاه حتى رضي، أعطاه من الأشياء والعطايا حتى رضي، فأعطاه الشفاعة لأمته، وأعطاه كذلك أيضا أن أقر عينه بدخول أمته من الموحدين الجنة، وأعطاه بأن أقر عينه بخروج عصاة الموحدين من النار، وأعطاه بأن زحزح الله عز وجل الموحدين من هذه الأمة عن النار، وأعطاه من فضله سبحانه ورفع درجته، وأعطاه الوسيلة، وأعطاه لأمته درجات العلا من الصالحين والصديقين الشهداء، وهكذا أعطى الله عز وجل نبيه حتى رضي. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فبكى، وذكر قول إبراهيم وقول عيسى في أقوامهم فبكى، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك وربك أعلم. فسأله فقال: اللهم أمتي أمتي. فقال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك ويعطيك حتى ترضى. وقول الله سبحانه وتعالى، طيب، والآيات التي بعدها ألم يجد كيتي من فآوى إلى آخرها إن شاء الله تعالى نرجعها إلى الدرس القادم وندخل في السورة التي تليها إن شاء الله. الشيخ عبد الحميد هو مسافر دعوة لكن لا بأس أن نأخذ شيئا شيئا، نكتفي بهذا. المؤكد الرابع أنه الفاعل ربك، والمؤكد الخامس أنه قال فترضى. هذه مؤكدات معنوية ليست مؤكدات اصطلاحية على قول النحاة، وإنما هي مؤكدات معنوية لهذا الوعد الذي وعد الله به نبيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.